السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا الشهر هو أجل ضيف، فينبغي عليك أن تحسن ضيافة هذا الشهر، أن تحسن العمل فيه كي تحسن ضيافته. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: شيئان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الطعام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات، لقيمات يقمن صلة. الشهر ده يا إخوانا محتاجين الإنسان يكون فيه كالجواد المضمر، مش إن الشهر ده يا إخوانا للأكل، كأن إحنا للأسف كثير من الناس، الكثير من البيوتات كأنها معلف. لا، إحنا المفروض يا إخوانا هذا الشهر الإنسان يحول بقدر المستطاع لقيمات، شيء بس يتقوت بها. وهذا الشهر كذلك يحتاج منا إلى أن يكون هناك برنامج عملي ليومك، مش الإنسان كده مقضيها كده وخلاص. أنت لو دخل على أي مشروع بتحاول بتعمل دراسة جدوى للمشروع، شوف إيه الإيجابيات والسلبيات، طب لو قابلتنا مشكلة ممكن نعمل فيها إيه، طب لو حصل كذا ممكن نعمل فيها إيه. ده في مشروع. طيب، وفما بالك بأنجح وأنجع مشروع، وهي نجاتك أنت. هتعمل إيه لو قابلتنا مشكلة؟ إيه هنعملها؟ كيف نتخطى المشكلة دي؟ لو قابلتنا أزمة هنحلها إزاي؟ هكذا المفروض الإنسان يعد جواب لهذه الأسئلة، ما يكونش داخل كده وخلاص وزي ما تيجي تيجي، ما هو كما دخل سيخرج. لكن دكتور، إحنا محتاجين برنامج عملي ليوم المسلم في هذا الشهر، كيف يكون؟
كسباق المشتاقين كده؟
هذا هو السباق. أي نعم. حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الكرام الأحباب، فينبغي على العاقل ألا يفوت فرصة رمضان، بل يحفظ كل لحظة فيه، لأن العاقل فعلا هو الذي يغتنمه، والذي ذهب عقله هو الذي يخرج منه بلا كسب الجنة. يندم العصاة في جهنم يوم القيامة قائلين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مقتضى العقل ألا تفوت هذه الفرصة، أن تغتنم كل لحظة فيها. المتنافسون معك كثر، وأنت ستوضع في ميزان سيوزن فيه الصديق أبو بكر، ويوزن فيه الفاروق عمر، ستوزن كما يوزن الأنبياء في نفس الميزان. فلتجتهد اجتهادا. كلما قرأت هذه الكلمة عن حماد بن سلمة وثبتت عن غيره، لو قيل له غدا إن الساعة غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيء.
سبحان الملك.
أنا بقول لك خلي بس ده حتى ولو في رمضان، اعتبر أن عيدك وفطرك في الجنة، أن آخر يوم في رمضان مع الإفطار ستلقى ربك. فلتجتهد. والذي يعينك على هذا الاجتهاد أولا وآخرا هو الله جل وعلا، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين شبك أصابعه في أصابعه وقال والله إني لا أحبك، قال والله إني لا أحبك، قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو الذي سيعينك على اغتنام وقتك وعلى طاعتك فيه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأملت أنفع الدعاء، تأملت أنفع الدعاء فوجدته اللهم أعني على ما يرضيك، أن يدلك الله جل وعلا على سبيل مرضاته ويعينك عليه، أن ييسر الله قلبك لذلك، أن يجتبيك ربك جل وعلا للعمل الصالح فتعمله فتكون من الصالحين، كما قال ربنا عن نبينا نبي الله جل وعلا يونس فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. هو لا يعملك صالح، عارف الكلمة اللي بيقولها البسطاء من الناس يقول لك العمل عمل ربنا، فعلا انت تعمل صالح بس في الحقيقة العمل عمل ربنا، العمل بتاعك ده ربنا خلقه، ربنا قال والله خلقكم وما تعملون، عملك ده برضه ربنا هو اللي خلقه. فسأل الله جل وعلا بصدق وبتضرع اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إليك، اللهم يسر لنا اليسر، اللهم أعنا على الطاعة، اللهم يسر لنا الطاعة. كان سلف الأمة يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اغتنم كل لحظة في رمضان لا تضيعها لأنها فرصة، فأنت لا تدري ما هو العمل الذي سيدخلك الله به الجنة، أنت لا تدري ما هي اللحظة التي تفتح فيها أبواب السماء، أنت لا تدري ما هو العمل الذي سيكرمك الله جل وعلا ويغفر به كل ذنوبك. فاغتنم كل لحظة في رمضان، واعتني بكل خطوة وكل عمل تفعله في رمضان. أما بالنسبة للجدول فينبغي للمؤمن أن يعيش يومه وليلته كلها طاعة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بل لو ذهبت تنام احتسب وأنت تنام أنك تقوي بدنك لتقوم للطاعة، كما كان معاذ يقول في عند البخاري إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أنا عاوز حسنات على نومي زي ما أنا عاوز حسنات على صلاتي وعلى عباداتي. فالعاقل هو الذي يغتنم اللحظات. يوم المسلم يبدأ من قبل الفجر، مش من الفجر، من قبل الفجر، فيقوم ليتوضأ، يصف قدميه بركعات بين يدي الله جل وعلا، يستغفر الله جل وعلا في وقت السحر، ينزل إلى ربه لا ينتظر أن ينادى. فالعبد الذي ينتظر دائما أن ينادى للصلاة، لا بقى أنت في رمضان أنت في بيت الله جل وعلا من قبل الأذان، مش عاوز أقول لك جرب، لا أنت استرذ بها، استرذ بها. أنت في فرنسا وقابلت بعض الإخوة، ففرنسا فيها شيخ 4000 مسجد، لإحصائية قرأتها وأنا في سنة 2012 وأنا هناك، 4000 مسجد. المسجد ممكن واحد مثلا عنده عمارة يسلم وكان غير مسلم يحول عمارة مسجد كلها 5-6 أدوار. وسبحان الله في وقت الذروة في صلاة الظهر تجد المسجد بأدواره مليئا بالفرنسيين. طب ازاي ما بتجوش على الأذان ليه؟ ده انتوا فاتش الشغل يعني. الأذان للغفلان أما نحن فلا نغفل عن الله. أنا صليت في مطار شارل دوغول فوجئت، وأنا عاوز أسأل أي واحد مسلم عشان القبلة فينا عشان أصلي، قال لي على صلي في المسجد في مطار شارل دوغول في جوه المطار مسجد. فالناس دي مع أنها مشغولة تركت كل هذا لوقتي وقت الذروة لتصلي في المسجد، ونحن أولى بذلك. لا تنتظر أن ينادي عليك ربك الله أكبر، كل فريضة أنت تنتظر الصلاة في المسجد. ألم يذكر فضيلة الشيخ محمد مصطفى في خاتمة اللقاء الماضي عن سعيد بن مسيب وعن عامر بن ثابت وغيره يسمعون الأذان وهم في المسجد سنوات طويلة ولو شهر. يا أخي حاول كل أذان تكبيرة الإحرام، بس تكبيرة الإحرام اشهدها في شهر رمضان كله وأكمل بعد ذلك 10 أيام لتنال الثواب الذي بشرك به رسول الله، كما عند الترمذي من حديث أنس وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. حسن ولا ايش يا محمد؟
لا أرى ذلك.
الشيخ الألباني يقول أنه حسن من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أقول لك اوعى تتأخر عن صلاة الجماعة لأنك لو تعودت على ذلك. أنا ما بدخل أصلي الجمعة فضل شيخ ببص على الناس اللي بيصلوا في الصف الأول غالبا كل جمعة عليهم هم. فلما تلاقي دول في الجنة مستريحين وانت واقف لسه في العرصات ما تزعلش، لأن انت اللي فرطت، انت اللي كسرت، دول هيسبقوك. واللي لما تيجي تبص بقى وانت بتخطب الجمعة وتلاقي شباب داخلين بعد الخطبة التانية ولا قبل الصلاة، بص في كل جمعة هتلاقيهم برضو هم.
لا يزال أناس
الله يبارك لك، لا يزال أناس يتأخرون عن صلاة الجماعة في المسجد. هو بيصلي وبيصلي في المسجد وفي جماعة، بس عادته مش مرة ولا اثنين، عادة. لا يزال يتأخرون عن صلاة الجماعة في المسجد حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. في لفظة في الحديث الحمد لله هي مثبتة، حتى هنا ثابت الزيادة دي مثبتة الحمد لله. لا يزال أناس يتأخرون عن صلاة الجماعة في المسجد حتى يؤخرهم الله يوم القيامة في جهنم.
يا رب سلم
سلم يا رب. بس الحمد لله، بس انت لما تتأخر هنا تتأخر هناك، يبقى يومك من قبل الفجر تتضرع إلى الله جل وعلا، وقت التنزل الإلهي تدعو الله جل وعلا، وقت المستغفرين بالأسهار تنزل وتصلي الفجر في المسجد والسنة في المسجد، تسمع الأذان في المسجد، صلي السنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بالفرض. وبعد الفرض تجلس لا تفارق مقعدك حتى تطلع الشمس، ليكتب الله لك أجر حجة وعمرة تامة. وثبت عند البخاري أن النبي كان إذا صلى الفجر تربع يذكر الله حتى تطلع الشمس، عشان ما حدش يقول لك الحديث ضعيف اللي هو من قعد من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس.
أنا لا أقول به،
ما فيش حد يجي يقول لك ضعيف. الشيخ الألباني قال أنه حديث صحيح، لكن عشان نسكت المحققين أقول له صحيح البخاري، النبي كان إذا صلى الفجر قعد يذكر الله متربعا. وثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأن أجلس مع أناس يذكرون الله من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولاد إسماعيل، ولأن أجلس مع أناس يذكرون الله من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولاد إسماعيل.
هذا عام جلسة في الجلوس.
نعم.
أما جلسة بهذا
بذكر الله جل وعلا.
نعم.
جلسة بذكر الله جل وعلا.
نعم.
أشكر ربنا يا شيخ محمد، ربنا يحفظك. تذكر الله جل وعلا من بعد طلوع من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، تلك هي الغدوة، ده الفطار بتاعك تتقوى به على بقية يومك.
نعم.
صلي أربع ركعات ضحى في المجلس بتاعك قبل ما تسيبه، أنت ما تعرفش هتنشغل بعد إيه بعد كده. نعم. بعد كده والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة قالت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ثم يزيد ما شاء.
نعم.
ابدأهم في أول اليوم تنال الثواب المبارك من ربك جل وعلا. يا ابن آدم لا تعجز أن ترك عليه أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. نعم. يحفظك الله جل وعلا بقية يومك، ثم زد ما شاء ما شئت.
نعم.
الضحى ثم ركعات.
نعم.
خذ ركعتين كمان في وقت انشغال الناس.
نعم.
حين ترمض الفصال.
نعم.
الساعة 10 10 ونص 11، في الوقت ده قبل الظهر بساعة ساعة ونص ساعتين خذ ركعتين كمان ضحى، النبي كان يزيد ما شاء ولو ركعتين، لتنال هذا الوسام العظيم. صلاة الأوابين تكون من الأوابين حين ترمض الفصال. المشتاق ما يقدرش يقعد من الساعة 7 الصبح لغاية 12 خمس ساعات ما يشوفش المسجد، ما يقدرش، لا لازم ينزل يصلي ركعتين في المسجد، انزل صلي الضحى في المسجد ليعطيك الله أجر عمره. صح يا محمد؟
أيوة طبعا.
ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، أنت خارج تصلي الضحى في المسجد فأجره كأجر المعتمر، خدت أجر عمره. وكذلك بقية الصلوات، لكن طلع من وقتك في اليوم من عصر المغرب قدر المستطاع في بيت الله جل وعلا عشان تحقق ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت ده قسمه، وردك في القرآن، الوقت ده اللي انت هتسمعه في صلاة التراويح اقرأه، استعد له بقلبك اللي تسمعه عشان تسمع القرآن بقلبك وانت تسمع. الوقت ده في أذكار المساء، الوقت ده في وقت التضرع، ساعة قبل المغرب أو نصف ساعة قبل المغرب ساعة الإجابة، وانت نازل تصلي خد معاك علبة تمر، بدل ما تصوم رمضان مرة صوم 60 70 100 مرة حين تفطر الصائمين ولو على تمرة. وقف على باب المسجد ووزع على الناس، تصلي المغرب فين؟ في المسجد، مش قاعد كده ماسك السلاح وانت في البيت ومستني عشان ينزع الأكل يجعله قاعا صفصفا لا ترى فيه طعاما ولا شرابا، لا لا، في المسجد تصلي وارجع تفطر وترجع لتنال الصف الأول في صلاة العشاء والتراويح. أنا أخذت وقتي يعني وعاوز بس لا تضيع لحظة في رمضان. مصحفك في جيبك هو سلاحك، تقرأه في الشارع، في المسجد، في البيت، في الوظيفة، على الناصية، في الأتوبيس، مصحفك سلاحك في جيبك. وفي فلتات الركوب والصعود والنزول أصبعك ولسانك لا يفطر عن ذكر الله جل وعلا. لا تضيع لحظة في رمضان، فهذا كنز أحثو منه ما استطعت. تتعب هنا لتستريح هناك، وعند الصباح يحمد السرى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على مرضاته، وأن يبلغنا وإياكم رمضان في نعمة وفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا دكتور، أكرمتمونا وأحسنتم إلينا، أحسن الله رفع الله قدره. كذلك ينبغي الإنسان فعلا أن يحرص حرصا أكيدا شديدا على ألا يضيع لحظة من عمره في هذا الزمان الشريف. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غاربت فيه شمسه نقص فيه أجري ولم يزد فيه عملي، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضه. ده عمرك بالملخص يعني. شيخنا الشيخ أحمد، لازلنا أيضا في هذا البرنامج العملي، استطرادا أيضا واستكمالا لما ذكره فضيلة الدكتور، هي يعني إيه حواشي على كلام الشيخ، تمام؟ إضافة إلى كذلك مسألة النوافل، كيف يحرص الإنسان على النوافل في هذا الشهر الفضيل؟
طيب يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أجيب فضيلتك الشيخ محمد على هذا السؤال، ثم بعد ذلك أتكلم على جزئية في غاية الأهمية،
نعم،
وهي تعتبر نصف الحلقة،
نعم،
المثبتات،
نعم.
أما بالنسبة للنوافل فينبغي على الإنسان أيضا أن يحرص على النوافل في هذا الشهر الكريم، نعم، من النوافل الراتبة المؤكدة وغير المؤكدة، ومعنى الراتبة هي التي تكون يعني مع الصلوات المفروضة،
نعم.
فليحفظ الإنسان هذه الركعات الاثنى عشر كما ورد في رواية أم سلمة وأم حبيبة، والعشر ركعات التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما حديث ابن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بان الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه الركعات يبنى للعبد بها بيت في الجنة. ولو زاد الإنسان هذه النوافل الأخرى التي فعلها النبي أحيانا وتركها أحيانا، كأربع ركعات قبل العصر كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وركعتين قبل الفجر المغرب، وركعتين قبل العشاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ولو حرص على أن يزيد ركعتين إلى الركعتين بعد الظهر لكان هذا خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا حرمه الله على النار. فليحرص الإنسان على هذا التطوع ويجمع معه طبعا كما ذكر الشيخ عبد الرحمن صلاة الضحى والتراويح. يحرص الإنسان على أن تكون صلاة التراويح في المسجد وراء الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف من صلاته كتب له أجر قيام ليلة. قيام ليلة. طيب نقطة مهمة جدا هي مسألة المثبطات في رمضان. في كتير من الأوقات الناس بتخش رمضان وهي فعلا عندها طاقة وحماس إن إحنا عايزين نجتهد في رمضان ونخرج في رمضان من الاعتقاء، ثلاث أربعة أيام وتلاقي هذا الإنسان توقف في الطريق. لماذا توقف؟ تعالوا أنا عايز أتكلم على خمس مثبطات سريعا. المثبط الأول، بعض الناس يقولوا إحنا عايزين نجتهد في رمضان بس إحنا بنقع في رمضان، هي مش الشياطين مسلسلة، إحنا ليه وإحنا؟ والإجابة على هذا في النقاط الخمس التالية. النقطة الأولى: ذنب قديم قيد الإنسان عن طاعة الله عز وجل في رمضان، وإن العبد لا يحرم طاعة الله عز وجل بذنب أصابه قديما، وإن العبد لا يكبر بهذه الذنوب والمعاصي القديمة عن الاستمرار في رمضان. يعني كتير من الناس بيخش رمضان بعد 3-4 أيام وقف. وقف ليه؟ مع إن الشياطين مسلسلة، وده سؤال متكرر. ذنب قديم هو الذي حال بينك وبين الطاعة. ذكرت قبل ذلك أثر الحسن البصري لما جاءه رجل وقال: إني أعد طهوري وأريد القيام لليل فلا أستطيع، فقال: اعلم أن هذه علامة سوء، واعلم أنه قد كبلتك خطاياك. الذنوب القديمة اللي اتعملت زمان ولم نتب منها ولم نستغفر الله عز وجل منها كانت هي الحائل بيني وبين الاستمرار في طاعة رمضان. سفيان الثوري قال حرمت قيام الليل 40 ليلة بذنب أذنبته. أبو سليمان الدراني يقول ما فات لا تفوتك صلاة مكتوبة إلا بذنب وقعت فيه. يبقى إذن قد يكون من المثبط في رمضان عن طاعة الله عز وجل ذنب قديم. عشان كده أنا دايما بقول شهر شعبان بالذات هذه الأيام البركة ندرك أنفسنا بالتوبة العامة والتوبة الخاصة من ذنوب قديمة حتى يستطيع الإنسان أن يفك هذه القيود وهذه السلاسل وهذه الأغلال حتى يدخل رمضان نشيطا. الأمر الثاني بعض الناس بدأيه في رمضان يعصي الله سبحانه وتعالى ويقع في معصية ويتكاسى عن الطاعة ويسأل أنا ليه، هم الشياطين مسلسلة، أنا ليه تكاسلت عن الطاعة؟ لربما يكون المثبط الثاني هي نفس الإنسان.
نعم.
يعني ممكن ما يكونش المسألة مسألة شيطان، ولكن هي مسألة نفس الإنسان التي تحب دائما كما يقول علماء النفس، النفس دائما تميل إلى الراحة، هي عايزة دائما تنام، عايزة دائما تريح، مش عايزة تقوم تشتغل في طاعة الله عز وجل. طب كيف أتجنب هذا المثبط؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد، نفسك هتقدر تستغلك وانت لوحدك، وهو مع الاثنين أبعد. وقول النبي يد الله مع الجماعة. أنا عايز أقول إيه؟ علشان تتخلص من النفس اللي بتميل دايما للوهن، النفس اللي بتميل دايما للنوم، النفس اللي بتميل دايما للراحة، يبقى معايا رفقة 2 3 4 دايما بنساعد بعض على القيام، بنساعد بعض إحنا نروح المسجد مع بعض، بنساعد بعض إحنا نقرأ قرآن، على قدر ما يكونوا 3 4 يبتعد عنهم الشيطان. الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين إيه؟ طب لو 3 ولو 4
أكثر.
فكلما كانت رفقة تعاون على طاعة الله، أنا هنا هقدر أنتصر على هذه النفس التي تميل دائما للرحمة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا.
بالضبط. آمين. بالضبط. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر
الشيطان.
بل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إلا ويقول هذا، اللهم إني نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. طب المثبط الثالث، المثبط الثالث هو الإسراف في المباحات. يعني كثير من الشباب بأول ما بيوضع الفطار يأكل 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 يأكل، ويجي في صلاة التراويح هو نايم أصلا ويقول لك يا شيخ أنا والله أنا جاي أنا يعني أنا ما كنتش مركز في الصلاة. المشكلة فين يا شيخ؟ المشكلة إن النفس بطبعها إذا أكلت كثيرا
نامت كثيرا.
فبعض الناس بيظن إن رمضان ده شكل شهر الأكل وشهر الشرب، وبيستعدوا لرمضان بالأكل والشرب. زي ما حضرتك تفضلت إن الفطار يكون له قيمات يسيرة، صلي التراويح ويرجع بقى كل براحتك، ولكن طبعا مش بإسراف. فهذا الإسراف في المباحات بيؤدي في كثير من الأوقات إلى ضياع رمضان. الإسراف في المباحات إن قاعدة طول النهار قدام البرامج علشان تتابع المطبخ النهاردة هيعمل لنا إيه أكل، وبعد كده تخش المطبخ تجهز هذا الفطار، وبعد كده تطلع علشان تشوف الحلو. طب ليست مشاهدة بهذه البرامج من الإسراف؟ إسراف في الوقت يضيع علينا رمضان. وبعد كده الإسراف في المباحات. أنا مش أقول إن المسلسلات حرام لما فيها من عري وألفاظ سيئة ودعوة مش أقول كم، خلينا نقول إن هي من المباحات، ولكن النهاردة لما قالت كذا بتعرض المسلسل من 7 لـ 8، وقالت كذا من 8 لـ 9، وقالت كذا ثالثة بقى من 9 لـ 11، وفوازير رمضان ومش عارف مين عمل ايه ومسلسل ايه ودراما ايه وبرنامج ايه وفوازير ايه ومشهد ايه ومسلسل ايه، وفاجأ ان رمضان بيتسرق مني. وده يوصلنا الى اللص الرابع او المثبت الرابع من مثبتات رمضان. الشياطين الجن فعلا مسلسلة، ولكن شياطين الانس اعدوا العدة على مدار سنة كاملة ازاي يكسب دنيا ليفسد عليك آخرتك. الممثل بياخد 50 مليون جنيه في المسلسل و60 مليون جنيه في المسلسل، ربح دنياه فيما يظن هو، في المقابل انه يفسد عليك رمضان، يفسد عليك آخرتك. وعند احمد في مستدي بسند صحيح، والشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه وكان ضعف الشيخ الالباني وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بمحلوف رسول الله ما اتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، لما يعد المسلم فيه من القوة لعبادة الله، وما يعد فيه المنافق من غفلات الناس. فكثير من المنافقين في زماننا هو بيستعد لهذا الشهر علشان الناس تكون في غفلة عن طاعة الله. فلازم ناخد بالنا الدورات الرمضانية علشان تكون في، والخيمة الرمضانية تكون، والحلويات الرمضانية، وكأن رمضان لكل هذا. طب والمثبط الخامس، والمثبت الخامس أصحابي. أصحابي. هذا الشهر في كتير من الأوقات الذي يفسد علي الشهر أصحابي. تعالى نروح نفطر مع بعض، نروح نفطر مع بعض وإحنا نقعد بقى لحد 11، ضاعت علي التراويح، أصحابي اللي بيشغلوني عن طاعة الله سبحانه وتعالى. في هذا الشهر إن لم يكن لك رفيق يعينك على طاعة الله فالوحدة خير لك من رفيق يضيع عليك وقتك ويشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه بعض المثبطات وبعض اللصوص اللي بتسرق منا الوقت في رمضان، والسعيد من نظر فيها واستعد لها. إذا كان هحتاج الرفيق الصالح أروح أمسك في رقبته كده أقول له بص أنا في رقبتك في رمضان، واللي هشوف إنه يعطلني لا هذا فراق بيني وبينك لحد ما ينتهي رمضان. يجتهد الإنسان في هذه الأوقات إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يبلغنا وإياكم رمضان ويخرجنا من هذا الشهر الكريم ونحن يعني من عتقائه.
جزاك الله خير. كذلك أستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا الصدد، قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا،
الله أكبر،
ولا يأكل طعامك إلا تقوى.
أنا أرى الحديث ضعيف.
كذلك أيضا فعلا المفروض الإنسان يستثمر هذا الوقت،
الرجل على دين خليله.
كذلك أيضا أنا أقول في هذا الشهر احذر الفيلة. الفيلة ذلك قصة، وهي أن يحيى ابن يحيى الليثي لما جاء إلى الإمام مالك رحمة الله عليه يقرأ عليه الموطأ، فجاء الفيل إلى المدينة، وده طبعا شيء عجيب جدا غريب، أصل أرض الجزيرة ما فيهاش الكلام ده خالص. فلما جاء الفيل خرج أصحاب مالك كلهم يهرعون ينظرون إلى الفيل، وجلس يحيى ابن يحيى مع مالك وحده، فقال لما لم تخرج تنظر مع الناس؟ قال ما جئت لأرى الفيل، إنما جئت لأسمع منك. فاحذر الفيلة، الفيلة كتير جدا في رمضان. أنت عندك السوشيال ميديا فيلة، تلفزيون فيلة، أصحاب السوق كما تفضل الشيخ فيلة، كل هذه فيلة. احذر الفيلة في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في نهاية هذا البرنامج أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمر الشيخين وأن يتقبل منهم ما قالوه وما وجهونا به في هذا الشهر. فوالله يعني هذا البرنامج يعني قالوا فيه ما شاء الله تبارك الله يعني درر، ينبغي الإنسان أن يستثمر هذا الذي قالوه حتى ينعم الإنسان بهذه الكلمات. يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعماركم وفي أعمالكم وأن يتقبل منا وإياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلتموه في صحائف الحسنات، وأن يجعل هذا الكلام زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملاح ضيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا،
إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا، يا خير خلق الله فيك الحب فاض أنهرا.